الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث أيضا عن غزوة حنين، هذه الغزوة العظيمة التي كما ذكرت لكم قد ملئت دروسا، سواء في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الغزوة، أو في تعامله مع الأموال التي نالها، أو حتى في دعوته إلى الله جل وعلا. غزوة حنين معلم عظيم من معالم الدعوة إلى الله. تذكرون حينما تحدثنا عن شيبة بن عثمان رضي الله عنه، وكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان ذلك التعامل سببا لتغيير حياته وهداية قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مواقف كثيرة في هذه الغزوة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم العدل حتى مع نفسه. تذكرون في قصة المرأة المخزومية حينما سرقت، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي بقطع يدها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر حينما قام سواد بن غزية رضي الله عنه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف الجيش، فضربه بعصاة في بطنه وكان سمينا رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، لقد أوجعتني وأريد أن أستقيد منك. الناس في حرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة رفع عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فقام سواد وقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، حضرت الحرب، فأردت أن يكون آخر جسد أفارقه هو جسدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بخير. هذه الغزوة حدث فيها أيضا مواقف مشابهة، ولكم أن تتخيلوا أيها الأحبة تطبيق القيم في وقت الأزمات من أصعب الأمور. من الصعب أن يأتي إنسان الآن ويخطئ على آخر وتقول له اعتذر، يقول لك: لا، أنا ما أعتذر، لا، كرامتي عندي أهم. وهو المخطئ، وهو الذي يجب عليه أن يعتذر. ما الذي حدث؟ يقول أحد الصحابة: بينما نحن عائدون من الطائف إلى الجعرانة، النبي سيقسم الغنائم هناك، يقول: بينما أنا أسير وعلي نعال غليظ، يقول: فاقتربت ناقتي من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب نعلي في ساق النبي عليه الصلاة والسلام، وضربة الساق مؤلمة. يقول: طبعا ساق النبي كما ذكر سراقة بن مالك وأيضا هذا الصحابي، يقول: كالجمارة من شدة بياضه عليه الصلاة والسلام. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فضربني وقال: تأخر عني، أوجعتني. ألم الساق شديد، وخاصة إذا أصبح في نفس العظم. يقول: فانصرفت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم أبت تلك الليلة من شدة الخشية. ما الذي سيحدث؟ هل سينزل الوحي؟ هل ستأتي معاتبتي؟ ماذا سيفعل بي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لما أصبحنا وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي، قال: فلان؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: لقد أوجعتني بالأمس. قلت: نعم يا رسول الله، وأريدك أن تستغفر لي. قال: وقمت بضربك، وهذه 80 نعجة عن الضربة التي ضربتك إياها. يقول الصحابي: فكانت تلك النعاج سببا في ترائي وقيام حالي. وهذا موقف من المواقف العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المواقف موقف أبو زرعة رضي الله عنه وأرضاه. أبو زرعة كان يقدم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، ومعه خطامها، فوضعت الناقة ووضعت رجلي على رجلها، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعطيت النبي خطام الناقة، فأراد النبي أن يضرب الناقة من ورائها، فذهبت إلى الوراء فأتاني الثوب. يقول: فالتفت إلي، قال: أبا زرعة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: نالك الثوب؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: سر معي. يقول: فسرت معه حتى بلغنا الغنائم، وإذا به يتحدث مع أحدهم، فأتى إلي بعشرين ومئة بمئة وعشرين شاة وقال هذه عن السوط الذي نالك. هذه المواقف ليست من السهولة، تتحدث عن أموال عظيمة تقسم وعن يعني أمور وفي حرب وفي خوف، لكن إقامة الحق وإقامة العدل كانت من أعظم صفات نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حتى في مثل هذه المعارك. وهذا منهج معلم، إذا أردت أن تنظر إلى تطبيقك لقيم الإسلام فانظر إلى وقت غضبك، انظر إلى وقت ضرائك، انظر إلى الوقت الذي لا تكون فيه مرتاحا، انظر إلى الوقت الذي تكون فيه منهزما أو منتصرا، فانظر هنا كيف تستطيع أن تقهر نفسك وأن تأخذها وأن تقودها إلى طاعة الله عز وجل. هذا من أعظم الدروس التي يجب أن نستفيد منها. أيضا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء. تعرفون قصة سراقة بن مالك والموقف العظيم الذي قدمه والمساجلة الشعرية التي كانت بينه وبين أبي جهل، حينما قال أبو جهل أبني مدلج إني أخاف سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به، في قصة في أبيات من الشعر يهجو سراقة، فرد عليه سراقة رضي الله عنه. لما لحق سراقة بالنبي عليه الصلاة والسلام في هجرة المدينة كان كلما يقترب من النبي تسوخ قدم فرسه في الأرض فيقيمها، ثم أوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم الأمان، قال يا محمد اكتب لي أمانا، فكتب له أبو بكر أو عامر بن فهيرة غلامه فأعطاه الأمان. يقول سراقة فلما كان يوم حنين زاحمت الركب حتى دخلت بين الأنصار وهم يقرعونني، حتى دخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أيقظت أنه يسمع صوتي قلت يا محمد هذا كتاب أمانك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يوم وفاء وبر، فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب. هنا قال سراقة رضي الله عنه يا رسول الله عندي إبل وأضع لها حياض وأدني الماء فيها فتأتي إبل ضالة فتشرب من مياهي أفلي بها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبدة رطبة أجر، يعني أي عمل خير فيه أجر إذا أحسنت النية فيه لله جل وعلا، وكل عمل تتقرب به إلى ربك وتحسن فيه النية فإن الله عز وجل يعطيك بلا حساب، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة. النبي عليه الصلاة والسلام الذين معه ثلاثة نفر، إما مشركون خرجوا معه يتألفهم على الإسلام، وإما صحابة كرام هاجروا معه ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، وإما أيضا بعض الذين يتودد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسلم. فأتى أبو سفيان قال يا رسول الله اعطني من الغنائم. قال النبي لبلال يا بلال زن 40 أوقية وأعطه 100 من الإبل. الإبل كان العرب يتنافس الواحد باقتناء بعير واحد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرتب الأجر العظيم في من يسلم على يديك يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال فأعطاه 40 أوقية وأعطاه 100 من الإبل. قال وابن يزيد قال يا بلال زله 40 وأعطه 100. قال وابن معاوية قال يا بلال زله 40 وأعطه 100. فأتى حكيم بن حزام رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأموال، قال يا محمد اعطني فأعطاه 100 من الإبل، قال زدني فأعطاه 100، قال زدني فأعطاه 100. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمة تغنيه عن هذه الإبل، قال يا حكيم حينما ذكرت لكم أن غزوة حنين تعلمنا كيف نتعامل مع المال، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم إن المال حلوة خضرة الناس تتمناه، وإن الله عز وجل مستخلفكم عليه، فمن أخذه من غير استشراف نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك الله له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. يقول حكيم بن حزام: فوالله يا رسول الله لا آخذ بعدها مالا. في خلافة عمر كان عمر رضي الله عنه يقوم بتوزيع الأموال على مستحقيها، وكان يعطي كل ذي حق حقه، فكان يستدعي حكيم ويقول له: يا حكيم خذ حقك. قال: لا والله لا آخذه، لقد عاهدت رسول الله ألا أسأل أحدا شيئا. فقال: يا قوم اشهدوا أني أعطيه حقه ولا يقبل. يعطيه حقه ولا يقبل. نحن الآن نسأل الله العفو والعافية، الإنسان يبحث عن المال بقبضه وقبيضه، بحلاله وحرامه، وهذا علامة على ضعف الإيمان، ويجب على المسلم أن يكون أكثر خوفا من الله سبحانه وتعالى، فإن كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. أيضا من المواقف العظيمة كرم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في نفسه إلا روحه لجاد بها، فليتق الله السائل. ولهذا يقول عنه الشاعر: ولو لم يكن في يده غير كفه لجاد بها، فليتق الله سائله، لم يقل لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الأموال بين الناس، بدأ الأعراب يقبلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فألجأوه حتى لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى شجرة، فسقط رداؤه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قوم على رسلكم والله لو أعطيتكم ما أعطيتكم لما وجدتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، وإنما لي من هذا الخمس وهو مردود عليكم. ليس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأموال شيء، وهذا المعنى تذكرون حينما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا، فقال: يا جبريل أشر علي، فأشار عليه أن يكون نبيا عبدا، فاختار المقام الأسنى، فلم تكن هذه الأموال تعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بتحذير الصحابة: لا يأخذن أحد منكم شيئا، لا الخير ولا المخيط، حتى الإبرة على صغرها لا يجوز لك أن تأخذها. يقال إن عقيل بن أبي طالب أتى بإبرة فدخل على زوجته فرأت أن سيفه ملطخ بالدماء، قالت: هل غنمتم شيئا؟ هل عندكم شيء؟ قال: نعم، معي هذه الإبرة، وجدتها وهي لك، فخيطي بها ملابسك. فأخذتها، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا، لا الخيط ولا المخيط، فإنه يكون عار ونار وشنار. فقال: إلي بها فإنها ليست لك، وأعادها للنبي صلى الله عليه وسلم. أعاد إبرة، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا، وخاصة في المال العام، إذا أوكلك الله عز وجل أصبحت مسؤول عن دائرة مالية أو نحو ذلك، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا، لأن هذا المال حق لله عز وجل وللناس، فيجب عليك أن تتقي الله فيه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العالم.